بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اشتراط البلوغ المتعاقدين وأنه لا عبرة بعقد السبي. قلنا إن الكلام تارة يقع في عقد السبي بمعنى أن يكون هو متسديا لبيع ماله وأن يكون مستقلا في هذا التصرف ولو كان بإجازة الولي. فالظاهر أن مثل ذلك محكوما بالبطلان وأن السبي محجور عليه من التصرف ولا يجوز ذلك حتى بإجازة الولي فضلا، أما إذا لم يجيز فيدل على ذلك الآية المباركة وما دل من الرواية المعتبرة كما ذكرنا من أن جواز أمر اليتيم منوط باحتلامه وبلوغه فلا أثر قبل ذلك. فأما بالنسبة إلى إجراء العقد محزا بأن تكون المعاملة واقعة من الولي والطرف الآخر، ولكن إجراء الصيغة إنما هو من السبي باعتبار معرفته بخصوصيات الصيغة فيجري الصيغة فقط، فهو بمنزلة الآلة، والعقد إنما يقع بين الولي والطرف الآخر. أو نفرض أن البيع واقع على مال شخص آخر وليس هو بمال السبي، أحدهما يوجر والآخر يستأجر، ويكون مجري الصيغة هو السبي، فهل يحكم بإلغاء عقده وصيغته أو أنه يحكم بالسهة؟ نسب إلى المشهور أنه لا عبرة بفعل السبي وأن هذا العقد كلا عقد، إلا أنه لم يدل على ذلك أي دليل. أما الآية المباركة والرواية فهما أجنبيان عن ذلك، ولكن استدل عليه بحديث رفع القلم عن السبي أولا، وثانيا استدل على ذلك بما ورد من أن عمد السبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن سنان. فما يستر من السبي متعمدا فهو بمنزلة الفعل الصادر منه خطأ، فهذا العقد كالعقد كأنه صدر خطأ، ومعلوم أن البيع الخطئي لا يترتب عليه أي أثر. أما بالنسبة إلى حديث الرفع فالجواب ظاهر، فإن حديث الرفع إنما يرفع ما على السبي من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوزعية على ما اخترنا، وقلنا إن رفع القلم أهم من التكليف والوزع، فلا يلزم السبي بشيء من أعماله من ناحية التكليف ومن ناحية الوزع. والعقد الصادر عن السبي، إجراء العقد، ليس فيه أي شيء على السبي وزعا أو تكليفا، وإنما البيع والشراء يرجع إلى غيره، شخص يبيع والشخص الآخر يشتري، أو الولي يبيع وشخص آخر يشتري، السبيل ليس بمؤاخذ بهذا العقد بعمله وبعقده، وإنما العقد واقع بين طرفين، هو بمنزلة الآلاء ومجرد إجراء الصيغة. فحديث رفع القلم أجنبي عن إلغاء إنشاء السبيل كأنه لم يكن. وأما بالنسبة إلى الرواية الصحيحة عبد الله بن رواية عبد الله بن سنان أن أمر السبيل وخطأه واحد، هذه الصحيحة وإن كانت مطلقة ولم يقيد بمورد الجناية، وإن كان في رواية أخرى وهي مرتبة إسحاق بن عمار مقيد بذلك. أمد السبيان خطأ تحمله العاقلة. هذه الرواية مختصة بباب الجنايات، إلا أنها لا توجب تقييد الرواية الأولى لعدم التنافي بينهما. ليس هنا منافات بين أن يكون أمد السبيان في الجنايات بمنزلة الخطأ، أمد السبيان خطأ تحمله العاقلة، لا منافات بين ذلك، وبين أن يكون أمد السبي بمنزلة الخطأ في غير الجنايات أيضا، على ما يقتضيه إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان. فالإطلاق لا موجب لتقييده لعدم التنافي بين المطلق والمقيد، إذن يستدل بهذا الإطلاق على أن أخذ السبي خطأ ولا يترتب عليه الأثر، فيعتبر في العاقد أن يكون بالغا، إلا أن الظاهر من الرواية أنها في نفسها لا تشمل هذه المبعيد، لا من جهة التقييد في رواية إسحاق بن عمار ليقال إنه لا تنافي بينهما فلا موجب للتقييد، بل من الأول ليس إطلاق، لا أن الإطلاق موجود ويقيد. والوجه في ذلك أن الظاهر من الرواية صحيحة عبد الله بن سنان أن حكم الأمد هو حكم الخطأ، أمد السبي وخطأه واحد، ما يترتب على الخطأ يترتب على الأمد أيضا، فحكم الأمد هو حكم الخطأ. المستفاد من الرواية هكذا، لو كان الوارد في الرواية أن أمد السبي كلا أمد صح الاستدلال به على ذلك، باعتبار أن الفعل الصادر من أمدا كلا أمد كأنه لم يقصد، فهذا الفعل غير مقصود فلا يترتب عليه أي أساس. لكن المذكور في الرواية أن أمده وخطأه واحد، أمد السبي وخطأه واحد. الظاهر من الرواية أنه في مورد يكون للأمد أثر ويكون للخطأ أثر آخر بالنسبة إلى البالغين، ولكن بالنسبة إلى السبي حكم الأمد هو حكم الخطأ، وهذا يختص بمورد الجنايات طبعا، فإن في مورد الجنايات الأمد له حكم والخطأ له حكم آخر. في الأمد يكون يثبت القصاص أو يثبت الدية على اختلاف الموارد، يثبت على العامل القصاص أو الدية، ويثبت الدية على العاقلة في فرض الخطأ. هذا حكم البالغين، له للأمد حكم وللخطأ حكم آخر. فأما بالنسبة إلى السبيل فالأمد والخطاء فيان كلاهما تهم على العاقلة كما في كلا الفرزين كما في رواية إسحاق بن عمار. فالمستفاد من الرواية أن حكم الأمد هو حكم الخطأ لا أن الأمد كلا أمد. فمورد الرواية ما إذا كان لكل منهما أثر وكل منهما كان محكوما بحكم. وليس في الرواية أن أمد السبيل كلا أمد. وأما في غير مورد الجناية من هذه الموارد عقود إيقاعات فليس هنا أي أثر للخطأ وإنما الأثر للأمد ومع عدم الأمد يرتفع الأثر لعدم الموضوع لا لأجل الخطأ باعتبار أن العقد الأملي لم يقع. فإذا فرضنا أنه باع داره خطأ أراد أن يقول بعتك فرسي فأخطأ فقال بعتك داري طبعا لا يترتب عليه الأثر لا من جهة الخطأ بل من جهة عدم الأمد لأنه لم يقصد بيع الدار بيع الفرس. لا يقع العقد لعدم القصد لعدم الأمد لا لوجود الخطا. وجود الخطا وعدم الخطا سيان الأثر مترتب على الأمد. ويؤكد ذلك أنه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق يعني أن أمد السبي كلا أمد. إذا قلنا أن أمد السبي كالخطأ كما ذكرنا لا إشكال فيه. وأما إذا قلنا بأن أمد السبي كلا أمد معناه أنه لو أفطر في شهر رمضان متعمدا لا يفطر صومه لأن أمده كلا أمد. لو تكلم في صلاته متعمدا لا يفطر لأن أمده كلا أمد. لا يمكن الالتزام بذلك جزما. كل فعل صادر من السبي أمده كلا أمد بهذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به يعني مقطوع الفساد. بل المراد من الرواية والله العليم أن حكم الخطأ وحكم الأمد واحد كما هو ظاهر العبارة أمد السبي وخطأه واحد. إذن يختص بمورد الجناية أو لو فرضنا له موردا آخر كما احتمل ذلك في بعض كفارات الحج التي تترتب على الأمد شيء وعلى الخطأ شيء آخر ففي أمثال ذلك يمكن أن يقال إن أمد السبي خطأ. وأما فيما إذا لم يكن أثر للخطأ وعدم الأثر لأجل عدم الأمد لا لأجل الخطأ يكون خارجا عن الموضوع. إذن الظاهر أنه لا مانع من عقد السبي إذا كان بمنزلة الآلة وكان العقد حقيقة بين شخصين آخرين ويكون إجراء الصيغة من السبي فقط بلا فرق بين البيع والإجارة والنكاح والطلاق أي مورد كان. وأما استقلال السبي بالمعاملة فيما إذا لم يكن متعلقا بماله كما إذا كان وكيلا عن شخص آخر فيبيع له ويشتري مستقلا كما لعله جرت عليه السيرة بالخارج وأن البقال أو العطار أو غيرهما يجعل مكانه سبيا مميزا فتنا فيبيع له ويشتري عند غيابه. المال ليس بمال السبي لإنما هو مال شخص آخر والسبي محزون من قبله يبيع ويشتري له. ظاهر كلام الفقهاء على ما نسب إليهم عدم الجواز في هذه الصورة إذن وأنه لا بد من أن يكون المتسدي للمعاملة والبالغ وأما السبي فلا تصح معاملته. هذا ايضا لا يمكن اثباته بدليل. اما الايه المباركه اجنبيه عن مال الغير، حتى اذا آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، تدل الايه المباركه على عدم جواز الدفع قبل ذلك، قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد منهم. وأما بالنسبة إلى مال الغير لا يتم معاملة الصغير، لا يستفاد من الآية المباركة. وكذلك صحيح عبد الله بن سنان على ما ذكرنا من أن الرواية صحيحة أيضا لا يستفاد منه ذلك، لأن السؤال عن جواز أمر اليتيم، متى يجوز أمر الغلام اليتيم أو غير اليتيم، متى يجوز أمر الغلام؟ قال عليه السلام: حتى يبلغ أشده. قلت أو قال: وما أشده؟ قال عليه السلام: احتلامه. لا ينفذ الأمر بإضافته إلى الغلام، لا بإضافته إلى شخص آخر. ليس هذا أمر الغلام، وبعبارة أخرى إن السؤال عن النفوذ بالإضافة إلى الغلام لا بالإضافة إلى شخص آخر. هذه المعاملة باعتبار تفويض المالك وتوكيل المالك مضافة إليه. في الحقيقة البايع والموكل، وهذا واسطة، الوكيل واسطة في البيع. فلا يشمله قوله عليه السلام حتى يبلغ أشده، لأن هذا ليس بأمر الغلام، وإنما هو أمر راجع إلى الغير. لا يلزم الغلام بشيء أبدا تكليفا ووزعا، ليست له أي وظيفة، وليس النفوذ بالإضافة إليه بوجه. النفوذ إنما هو بالنسبة إلى البايع. فهذه الصيحة أيضا الظاهر أنها منصرفة عن مثل ذلك، يعني عن وقوع المعاملة لشخص آخر. بل يسأل الإمام عليه السلام أن بقية الناس يشترون ويبيعون، يستأجرون ويستأجرون، فمتى يجوز ذلك في الغلام أن يكون حاله حالهم؟ ولا يسأل الإمام عليه السلام عن السبي يتعامل للغير ويكون وكيلا من الغير. الظاهر أن السؤال والجواب لا ينظران إلى مثل ذلك، بل ينظران إلى النفوذ بالنسبة إلى نفس السبي. إذن هذا أيضا الظاهر أنه لا مانع منه، ولعله جرت السيرة على ذلك بعيد أن يكون هذا متأخرا، بل أمر متعارف خارجا. الآباء بالنسبة إلى أبنائهم الكذبة يجعل ابنه مكانه يبيع له ويشتري إذا كان مميزا عاقلا بل زكيا، أمر متعارف بالخارج. فالظاهر أن هذا أيضا لا مانع منه، فإن كان المشهور بحسب الظاهر لا يلتزمون بذلك. بعد ذلك تكلم قدس الله نفسه في الأمر الثالث الذي هو معتبر في المعاملة، العوزان، وذكر للعوزين أيضا شرائط، منها أن يكونا معلومين. فإذا لم يكونا معلومين العوز والمعوز يحكم بالبطلان فيما إذا استلزم الغرر، يعني اعتبار العلم بمقدار يخرج هذا من الغرر، وأزيد من ذلك لا يعتبر، ويختلف هذا على ما ذكر الماتين قدس الله نفسه باختلاف الموارد. قد يكون هذا بالكيل رفع الغرر، وقد يكون بالوزن، قد يكون بالعد، قد يكون بالمشاهدة. هذا بالنسبة إلى الأجرة. وأما بالنسبة إلى المنفعة أيضا كذلك، لابد من تهديده بسنة أو سنتين. في العمل أيضا لابد من تعيينه، عن أن الخياطة مثلا تكون على أي نحوين، وهكذا من الخصوصيات التي يوجب ذكرها رفع الغرر، فإذا كان غرريا يحكم بفساد المعاملة. نتكلم فيه إن شاء الله.